فكرة تقسيم اللحن الجلي والخفي إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي، الذي ابتدأ هذه الفكرة يعني كمصطلح هو أبو بكر ابن مجاهد يرحمه الله تعالى. هو ابن مجاهد يرحمه الله تعالى الذي سبع السبعة. قال مجاهد: اللحن في القرآن لحنان، لحن جلي وخفي. فاللحن الجلي لحن الإعراب، والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. إذن أول من قسم اللحن إلى قسمين جلي وخفي من هو؟ أبو بكر ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة، توفي 324 هجرية. في مسألة أيها الإخوة قبل أن أنتقل إليها، أذكر كلام أبا عمرو الداني في شرح قصيدة خاقانية. أبو عمرو الداني أيها الإخوة قلت لكم أنه من أئمة القراءات والتجويد، توفي 444. بعد أن تكلم عن شرح بيتا في قصيدة الخاقانية لأبي مزاحم، قال: ثم من بعد ما ذكرناه والزمناه القراء من إتقان حفظ السواد، حفظ القرآن ومعرفة المتشابه، ينبغي أن يخلصوا تلاوتهم من اللحن الجلي المبدل للمعنى والمغير لحقيقة اللفظ المزيل للمراد، وهو لحن الإعراب، فإنه قبيح عند السامعين مذموم صاحبه عند السلف أجمعين. وقال أيضا: وكذا يلزم القراء أن يتفقدوا في تلاوتهم تبيين الضاد من الظاء، والذال من الظاء، والسين من الصاد، والكاف من القاف، وذلك بإخراج كل حرف من ذلك ومن سائر حروف معجم من مخرج، وإيفائه حقه من صفته التي يتميز بها من شبيهه وينفصل بها عن نظيره. ومتى لم يفعل ذلك، يعني إذا لم يفعل، بحيث أنه خلط المخارج والصفات مع بعض، إذا لم يفعل ذلك وتساهلوا في اللفظ به أو تساهلوا، خرجوا إلى حال التبديل والتغيير ودخلوا في جملة اللاحنين. هذا كلام من؟ كلام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في شرح القصيدة الخاقانية. هناك كتب أيها الإخوة اعتنت عناية بالغة في تتبع اللحن الجلي والخفي ووضع قواعد، بل إن بعضهم بدأ يعني دراسة اللحن الجلي في القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يعني بذلوا جهدا كبيرا. من أحسن الكتب التي تتبعت اللحن الجلي والخفي على القارئين لكتاب الله عز وجل هو الإمام الصفاقسي، هو أبو الحسن الصفاقسي، توفي 1118. له كتاب أيها الإخوة الأحباب نفيس جدا، سماه تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ في كتاب الله عز وجل. وهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب عظيم جدا. من الكتب أيضا التي وضعت قواعد، بحيث أنك إذا قرأت هذا الكتاب تتلمس هذه الأخطاء عندك وتحاول أن تتجنب الخطأ. بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء، بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء، لابن البناء، أحمد بن البناء بالهمزة، توفي 471. وأيضا أبو الحسن السعيدي، مر علينا أبو الحسن السعيدي يا إخوان، وهو أول من أظهر مصطلح التجويد كما تقدم، توفي 410 هجرية. له رسالتان، سماها رسالتان في تجويد القرآن، وهما رسالتان نفيستان. أيضا القرطبي، عبد الوهاب القرطبي، في كتابه الموضح في التجويد، الموضح في التجويد، وهو كتاب نفيس، تكلم عن اللحن الجري والخفي في كتاب الله عز وجل، توفي عبد الوهاب القرطبي 462 هجرية. في مسألة أيها الإخوة، وهي أن كل إنسان ممكن أن يقع منه لحن القرآن، سواء كان لحنا جليا أم لحنا خفي. ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. يعني حتى الأئمة الكبار من القراء والنحويين وقع منهم لحن ولا يكاد يسلم منه أحد. الكسائي أيها الإخوة إمام نحوي ومقرئ وعالم من علماء الأرض ويشار إليه بالبنان. أذكر لكم قصة هو قالها عن نفسه وهو سند إليها صحيح. قال: صليت مرة بهارون الرشيد، قال: فقرأت قراءة أعجبتني نفسي، ثم أخطأت خطأ في نفس الصلاة التي يصلي بها، لا يخطئ فيه صبي قط، فقلت: لعلهم يرجعين. لا يرجعون ولا ترجعون، قال: لعلهم يرجعين. قال: فلما سلمت قال لي هارون الرشيد: يا إمام، أهذه قراءة بلغتك لم تبلغنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن السيف لا ينبو وإن الجواد لا يكبو. هذا من يا أخوان؟ كسائي. وهذه القصة أيها الإخوة ذكرها الذهبي في معرفة القراء الكبار، وذكرها ابن الجزر في غاية النهاية، ومذكورة في كل من وقفت عليه ممن ترجم للإمام الكسائي. واسمع هذه القصة. قال: ذكر الذهبي بسنده في معرفة القراء الكبار، قال: اجتمع الكسائي واليزيدي عند هارون الرشيد فحضرت الصلاة، فقدموا الكسائي يصلي، فارتج عليه قراءة: قل يا أيها الكافرون. فقال اليزيدي: قراءة قل يا أيها الكافرون ترتج على قارئ الكوفة؟ قال: فحضرت صلاة فقدموا اليزيدية فارتج عليه في الحمد. يعني هو أخطأ في الحمد، هذاك أخطأ في الكافرون وهذا أخطأ. فلما سلم قال: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطقي. لا تتكلم على أحد. والكسائي أيضا، القصة الثالثة والأخيرة، كان الكسائي يقرأ عن خلف البزار، قال: كان الكسائي يقرأ لنا على المنبر، فقرأ يوما ونحن تحته: أنا أكثر منك مالا وولدا. هي بالضم ولا لا يا إخوان؟ طيب، لكنه هو قرأ بإيش؟ بالنصب. فلما فرغ سألوه عن العلة، فثرت في وجوههم، هذا خلف البزار يقول، فمحوه من كتبهم، ثم قال لي: يا خلف، يكون أحد من بعدي يسلم من النحل؟ ما في أحد يعني يسلم من النحل، من اللحن. كل الناس إيش؟ لابد أن يقع منهم لحن إلا من رحم الله عز وجل. لكن هذا هي يعني الطبيعة البشرية مجبولة على الخطأ. في مسألة أيها الإخوة ذكرها أهل العلم، وهي القراءة في المنبر بغير قراءة أهل البلد. نحن نبهنا إلى ذلك في الدرس السابق، بمعنى نحن في المملكة نقرأ بقراءة حفص عن عاصم. لو جاء أحد قال: أنا سأقرأ بقراءة شعبة، بقراءة قالون، بقراءة ورش، بقراءة الدوري عن أبي عمرو، بقراءة الكسائي، بقراءة حمزة، أحد القراء السبع والعشرة، نقول له: أنت بين أمرين، إن كانت قراءتك أمام طلاب علم هذا ما في بأس، ليس فيه بأس لأنهم طلاب علم ويوضح إليهم، لكن متى يكون فيه بأس؟ إذا كانت القراءة أمام إيش؟ العامة. وقد ذكر أهل العلم كراهية ذلك، ذكره المغني في ابن قدامة ذكره في المغني، وأبو شامة المقدسي في شرح الشاطبية ذكر قصة عن القراءة بغير أهل البلد عندما شرح الشاطبية. طبعا أحسن شروح الشاطبية يا إخوان اقرأه وأنت مطمئن القلب شرح أبي شامة المقدسي، كما ذكرنا في بالأمس. أبو شامة المقدسي هذا من علماء القرن السادس الهجري، شرح الشاطبية وهو أحسن شرح الشاطبية، سماه إبراز المعاني في شرح الشاطبية. قال أبو الحسن محمد ابن الفيض: سمعت أبي يقول، انتبه لهذا النص، صلى بنا عبد الله بن كثير القارئ الطويل. ابن كثير أحد القراء السبعة، فقرأ: وإذ قال إبراهام لأبيه. فبعث إليه نصر ابن حمزة، وكان الوالي بدمشق إذ ذاك، فخفق بالدرة خفقات ونحاه عن الصلاة. لأن ستأتي العلة الآن. قال أبو شامة: انتبه، ويحتمل أنه فعل ذلك لكون هذا الموضع ليس من المواضع المذكورة المعدودة 33، لأن ابن كثير له 33 موضعا يقرأها إبراهام، أو لأنه لما ترك أهل الشام ذلك، أي قراءة ابن كثير، استغرب منه ما قرأ، وخاف من تجرؤ الناس على قراءة ما ليس بمشهور في الصلاة، فأدبه على ذلك. اتضح المقصود يا إخوان؟ إذا قرأ الإنسان بقراءة غير قراءة أهل البلد ينكر الناس عليه: وش هذا القراءة؟ من أين أتى بهذا؟ حتى قد يؤثر هذا على قلوبهم، وهو قد يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله عز وجل، الشيخ ابن عثيمين غفر الله له ورحمه الله تعالى ولعلماء المسلمين، ذكر أيضا في التحذير من القراءة بغير قراءة أهل البلد، ذكر عدة محاذير، من أهمها أن العامة قد يتهمون هذا الإمام بأنه يتلاعب في كتاب الله عز وجل. ثانيا أنه يذهب هيبة القرآن من عامة الناس، كل يتجرأ على أن يقرأ القرآن بأي صورة شاءت، ولا لا يا أخوان، لأنه ليس عنده قاعدة معينة، كل ما طرأ عليه سمع قارئ يقرأ بالإمالة قرأ بالإمالة، فلان قرأ بالإشمام قرأ بالإشمام، من غير ضابط، من غير رواية، من غير سند، من غير أن يقرأ على إمام متقن، فيقع في خلط ولبس وتركيب في القراءات والروايات. ثم يا أخوان أضيف سببا ثالثا، أن النفس لها حظ إذا قرأ الإمام أمام عامة الناس بغير قراءة أهل البلد، غالبا يعني إلا ما رحم الله عز وجل، ولا نتهم أحدا، أنه يقع في نفسه عجب، أنه يقرأ بقراءة غير قراءة أهل البلد فينظر الناس إليه، والعياذ بالله عز وجل. لا أتهم أحدا، لكن قد يقع هذا، والشيطان حريص على مثل هذه المواقف. آخر نقطة يا أخوان، وهي حكم اللحن الخفي، لن أفصل القول فيها تفصيلا طويلا، لكن سأذكر الكلام فيها. كيف اللحن الخفي؟ لو جاء واحد وقرأ بدون إدغام، بدون إخفاء، بدون إقلاب، هل يأثم يا أخوان؟ هذا يدخل في اللحن الجلي أم الخفي؟ في اللحن الخفي. طيب كيف تصرف كلام ابن الجزري في المقدمة عندما قالوا: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمين؟ هل أراد ابن الجزري رحمه الله تعالى التجويد هنا اللحن الخفي أم أراد اللحن الجلي؟ أراد اللحن إيش؟ الجلي وليس خفي. يقول ملا علي قارئ في شرح المقدمة الجزرية: فالأظهر أن المراد هنا بالحتم أيضا الوجوب الاصطلاحي المشتمل على بعض أفراده من الوجوب الشرعي، لا الجمع بين الحقيقة والمجاز أو استعمال المعنيين بالاشتراك كما ذهب إليه الشراح من الشافعية، أي شراح المقدمة، فإن اللحن على نوعين جلي وخفي، فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه ونحوهما، سواء تغير المعنى به أم لا، والخفي خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة وكترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود وأمثال ذلك. ولا شك، انتبه لهذا، انتبه لهذا النقطة، قال: ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العقاب والتهديد. وأما تخصيص الوجوب بقراءة الفاتحة كما ذكره بعض الشراح فليس مما يناسب المرام في هذا المقام. من لم يجود القرآن آثم، أي من لم يصحح القرآن، كما في نسخة صحيحة من المقدمة بأن يقرأه قراءة مخلة بالمعنى والإعراب. وقد كما صرح أيضا به الشيخ زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري ذكرنا أيها الإخوة له كتاب شرح المقدمة الجزرية سماها إيش؟ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، خلافا لما أخذه بعض الشراح منهم ابن المصنف على وجه العموم الشامل للحن الخفي فإنه لا يصح كما لا يخفى. هذا الكلام أيها الإخوة في المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا علي قارئ صفحة 85 و86. قلت ما قلت، فما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس أيها الإخوة الأفاضل الأحباب أخذنا مجموعة من المسائل العلمية، واليوم سنذكر موضوعا مهما وهو يتعلق بالقارئ والمقرئ. وهذه الأمور أيها الإخوة الأفاضل شروط وآداب، فإذا تحقق الشرط للقارئ والمقرئ أصبح هذا العمل بإذن الله عز وجل صحيحا، وإذا اختل بعض هذه الشروط قد يكون العمل والعياذ بالله عز وجل غير مقبول مردود. قبل أن أذكر أيها الإخوة شروط القارئ والمقرئ، أولا لا بد من تعريف من هو القارئ ومن هو المقرئ. طبعا القارئ والمقرئ في اصطلاح الإقراء، في اصطلاح علم الإقراء، في اصطلاح علماء القراءات، وليس القارئ والمقرئ في الاصطلاح العام. هذا اصطلاح خاص بعلم القراءات والإقراء. فالقارئ هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهي. فالمبتدئ من أفرد إلى 3 روايات، والمتوسط إلى 4 أو 5، والمنتهي من عرف القراءات أكثرها وأشهرها. إذن أخوان القارئ عندنا كم قسم؟ 3. أولا المبتدئ وهو من أفرد إلى 3 روايات، والمتوسط إلى 4 أو 5، والمنتهي الذي إيش؟ جمع أكثر الروايات، يعني أخذ أكثر الروايات وأشهرها، يعني أخذ أكثرها وأشهرها. هذا هو المنتهي، يعني الذي بلغ درجة عالية في علم الإقراء. طيب من هو المقرئ؟ المقرئ أيها الإخوة يعني من هو الذي يتصدر الحلقة، من هو المدرس عند علماء القراءات، عند ابن الجزري وعند أبي عامر وعند غيرهم من علماء القراءات. فقالوا المقرئ هو من علم القراءة أداء ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره. هو إيش؟ هو من علم القراءة أداء ورواها مشافهة، يعني علم رواية وأداء، وأجيز له أن يعلم غيره. ذكر ابن الجزري يا أخوان، وهذا انتبه لهذه النقطة، ترجم لأحدهم أظنه ابن صواف قال وأقرأ عددا كبيرا لكنه لم يجز من التلاميذ إلا 2 فقط، لأنه كان شديد في الإقراء. وفي المقابل ذكر أيضا ابن الجزري في الغاية أن هناك من المقرئين كان متسامحا، كان يختم عليه بعض الطلاب الختمة في خلال 3 أو أيام أو أسبوع يختم عليه، كان متسامحا. فالتسامح والشدة ليس هو حديث يعني عهد بهذا العصر، كان موجودا في عند السابقين أيضا، كما ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار وابن الجزري في الغاية. إذن المقرئ أيها الإخوة الأحباب هو من علم القراءة أداء ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره. كل كتب القراءات والتجويد عند المتقدمين تذكر نقطة مهمة يا أخوان، وهي مسألة التلقي والمشافهة. مسألة إيش؟ التلقي والمشافهة. كيف هذا؟ هذا يسمونه العرض والسماع باصطلاح آخر، واصطلاح أيضا ثالث يسمى التحمل عند أهل القراءات. وأنواع التحمل والأخذ عن المشايخ نوعان. كم يا أخوان؟ نوعان. النوع الأول هو السماع من لفظ الشيخ، والنوع الثاني هو العرض. هو إيش؟ هو العرض. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وكانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة، وهم عرب خلص لم تدخل العجمة على ألسنتهم، فيستطيعوا أن يؤدوا كما سمعوا كما قال أهل العلم. ولذلك الصحابة لم يعرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفوا بمسألة إيش؟ بمسألة السماع. بمعنى أن الصحابي إذا سمع القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يستطيع أن يؤدي كما سمع. ليه؟ لماذا؟ لأنه عربي خالص، لسانه لم يدخله العجمة ولا اللحن، فيستطيع أن يؤدي كما إيش؟ كما سمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند قال لأبي، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك بينه، قال أو سماك لي؟ قال نعم، فبكى أبي. وجاء أيضا في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، فقرأ علي حتى بالغ قوله تعالى من آية النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من أبي أن يقرأ عليه ومن ابن مسعود، لماذا أيها الإخوة؟ حتى يستشعر هذا الصحابي أن أداءه للقرآن الكريم صحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه رد عليه، ولا لا يا إخوان؟ بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك. فلو كانت قراءته خطأ أو فيها لحن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحاشاه وكلا. إذن المسألة الأولى، النوع الأول من أنواع التحمل هو إيش إخوان؟ هو السماع من لفظ الشيخ. هذه أيها الإخوة الأحباب أرفع درجات التحمل، بمعنى أن الطالب يستطيع أن يؤدي كما سمع. النوع الثاني أيها الإخوة هو العرض، وهو أن يقرأ التلميذ والشيخ إيش؟ يستمع. يقول القسطلاني في لطائف الإشارات: وهذا النوع أثبت من الأول وأوكد. طبعا أوكد في زمانه، لأن القسطلاني توفي 926 في القرن العاشر. قال مالك، انتبه معي لكلام مالك إمام دار الهجرة، فهو كلام نفيس جدا. قال: قراءتك علي أصح من قراءتي عليك. قراءتك إيش؟ علي أصح من إيش؟ من قراءتي عليك. وقال ابن فارس: السامع أربط جأشا وأوعى قلبا. لأنك إذا قرأت أنت والشيخ يستمع، فهو إيش إخوان؟ يترقب للخطأ وللحن ويصحح قراءتك. إذن أنواع التحمل كم؟ نوعان، الأول السماع والثاني العرض. لكن يا أخوان، أيهم أفضل في زماننا، السماع أم العرض؟ ألا يمكن أن يجتمع؟ بمعنى أنني أقرأ على الشيخ والشيخ يصحح قراءتي، يقرأ علي، بمعنى أقرأ عليه آية ثم يقول لا هذا خطأ، ثم يقرأ علي هو الآية، هو يقرأ علي الآية ويصححها لدي. فهذا يسمى إيش؟ يسمى عند القراء العرض والسماع. وإذا تجد في تراجم القراء يقولون عرضه على فلان عرضا وسماعا، قرأ القرآن عرضا وسماعا، بمعنى أنه كان يقرأ على الشيخ والشيخ إيش إخوان؟ يقرأ عليه نفس الآية حتى يصححها. واستمع لكلام المرعشي في جهد المقل ماذا يقول. قال: واختُرف أيهما أولى، والأظهر أن الطريقة الثانية بالنسبة إلى أهل زماننا أقرب إلى حفظه. أقول، هو نفسه يقول يعني صاحب جهد المقل، والأنسب لأهل زماننا في أمثال ديارنا أن يقرأ الشيخ أولا ثم المتعلم، فينبه الشيخ على غلطه حينئذ. يعني أول شيء يقرأ الشيخ، ثم إيش؟ ثم يقرأ التلميذ. يعني أول شيء يقرأ الشيخ، إذا قرأ الشيخ استمع التلميذ ولا لا يا إخوان؟ ثم يقرأ التلميذ، هذا يسمى إيش يسمى؟ يسمى عرض وإيش؟ وسمع. وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فقد عرض القرآن على جبريل في كل رمضان يعرضه مرة، قال وفي العام الذي توفي فيه إيش؟ مرتين. قال كان يعارضني القرآن. قال ابن حجر في الفتح: المعارضة أصلها مفاعلة، يعني هذا يقرأ وهذا إيش؟ يقرأ. أنتم معي إخوان؟ فالمعارضة تكون من طرفين، ليس من طرف واحد. وهذا هو أعلى درجات التحمل، وهو أن يقرأ الشيخ ويقرأ التلميذ، كل منهما يقرأ على الآخر. فيه أيها الإخوة شروط للمقرئ، بمعنى أنه قبل أن يتصدر للإقراء وقبل أن يعني يكون متنصبا لهذا المكان، لا بد أن تتحقق فيه شروط للإقراء. أول شرط وهو الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا القبول. قال مكي في الرعاية، انتبه لكلام مكي وهو كلام رائع جدا، كما ذكرنا مكي في الرعاية في الرعاية لتجويد ألفاظ التلاوة، مكي له هذا الكتاب النفيس وذكرناه في الدرس الأول أو الثاني. يقول: يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته، يعني من القراء الذين يقرأ عليهم، يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم. فإذا اجتمع للمقرئ صحة الدين والسلامة في النقل والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن، كملت حاله ووجبت إمامته. إذن هذا كلام مكي، هذا يا أخوان لخص عندنا شروط إيش؟ شروط المقرئ، من الذي تذهب إليه وتقرأ إليه القرآن. طبعا مكي يا أخوان توفي سنة 437 هجرية، من علماء القرن الخامس. ولكن الجزري في منجد المقرئين ذكر شروطا كثيرة للمقرئ قبل أن يتصدر. أولا قال: والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال، أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه. هذا إيش؟ شرط الأول. طبعا نحن ذكرنا شرط اللي هو الإخلاص لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل كذلك أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة. فأن يعلم من الفقه ما يصرح به إيش؟ أمر دينه. قد يكون مقرئ ويتصدر للقراء وهو لا يعرف يا إخوان الوضوء، ولا لا يا إخوان، ولا يعرف الصلاة، ولا يعرف شيء من أحكام الحج، يعني واجبات الدين لا يعرفها وفرائضه، فيدخل في أمور يعني مشكلة، وهو قد يعني فعل شيئا، ترك شيئا مهما من أصول الدين وفروعه. والشرط الثاني كما قال ابن الجزري: ويعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات. الشرط الثاني: ويعلم من الأصول، يعني شيء قدر من ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات القرآنية. يعني إذا واجه بعض الشبه لابد أن يكون عنده شيء من علم يرد به على من يثير الشبه. الشرط الثالث أيها الإخوة أن يحصل جانبا من النحو والصرف، وهذا مهم جدا. كيف يقرأ ويتصدى للإقراء وهو لا يعرف شيء من النحو ولا الصرف؟ إذا قرأ سأله الطالب شيئا من مسائل النحو والصرف فتح فاه وقال لا أعلم. طيب انتبه لكلام ابن الجزري في توجيه هذا الشرط وهو كلام جيد. قال وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذان من أهم ما يحتاج له، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره. لأن الوقف والابتداء يا أخوان من شروط جمع القراءات ومن شروط الإقراء، فإذا كان لا يعرف الوقف والابتداء وهو متعلق تعلق قوي باللغة فلا يستطيع أن يقرأ قراءة كما هي أو كما ينبغي. أيضا أن يحصل طرفا من اللغة والتفسير، من اللغة وإيش والتفسير. ثم جاء إلى شرط خامس أو سادس أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرأ به من القراءات أصولا وفرشا. أعطيكم مثال يا إخوان، لو جاء أحد ويقرأ بقراءة حمزة متصدر للحلقة، مدرس في حلقة يقرأ قراءة حمزة أو ورشة أو قالون أو غيره من القراء السبعة والعشرة وهو غير حافظ للشاطبية، هل يصح هذا يا إخوان؟ لا يمكن. إذا أخطأ الطالب كيف يقومه وكيف يرد عليه؟ ولذلك يقول ابن الجزري أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرأ به من القراءات أصولا وإيش وفرشا. ونحن تكلمنا عن تعريف الأصول والفرش. وإلا داخله الوهم والغلط في كثير، وهذا بين، إذا لم يحفظ فإنه سيدخله الغلط والفهم. ثم أيها الإخوة من الشروط قال ولا بد للمقرئ من أنسة بحال الرجال والأسانيد، يعني يعرف شيء من أسانيد القراء، ليس أسانيد المحدثين وأسانيد إيش القراء. وذلك انتبه لكلام ابن الجزري في غاية النهاية، قال وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد، ذكرها ابن الجزري في غاية النهاية في المجلد الثاني صفحة 400. قال وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد، قال وهذا من أهم ما يحتاج إليه وقد وقع، أو ما يحتاج إليه المقرئ وقد وقع لكثير من المتقدمين في أسانيد كتبهم أوهام كثيرة وغلطات عديدة من إسقاط رجال وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصاحيف وغير ذلك. وهذا يقع في من يعني جرب في مسائل أسانيد القراء. ثم أيها الإخوة الأحباب جمع ابن الجزري شروط المقرئ في بعبارة أو بسطر واحد، قال وشرط المقرئ وصفته أن يكون مع ما ذكرناه حرا عاقلا مسلما مكلفا ثقة مأمونا ضابطا متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، ضابطا متنزها من أسباب الفسق وإيش ومسقطات المروءة. هذه أيها الإخوة شروط إيش المقرئ، يعني الذي يتصدر. وقلت قبل قليل القارئ والمقرئ التعريف الذي ذكرته هو تعريف عند أهل القراءات والتجويد، لكن هناك أيها الإخوة آداب، آداب للمقرئ. يعني هذه الآداب من المستحسن أن يعني أن تكون عنده، من أولا ألا يحرم نفسه من الخصال والخلال الحميدة من الزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والحلم والصبر ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخنوع والخضوع لله عز وجل. أيضا من الآداب من آداب المقرئ أن يجتنب الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به. وأيضا أيها الإخوة من الآداب ينبغي له ألا يقصد بذلك أي بإقرائه توسلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك والعياذ بالله. فيه مسألة يا إخوان يعني وهذه تحدث يعني ولكن الحمد لله يعني قليلة جدا، وهي أنه بعض الناس يعني يتضايق ليش فلان يقرأ على فلان ولا يقرأ علي، يحدث في 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 نفسه، وهذا والعياذ بالله يعني دليل على عدم الإخلاص لله عز وجل. يقول الإمام النووي، الإمام النووي أيها الإخوة له كتاب جميل جدا في آداب القارئ والمقرئ، سماه التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن، الكتاب مشهور ومطبوع طبعات كثيرة. قال الإمام النووي: وليحذر يعني المقرئ من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته والعياذ بالله. من الأداب أيها الإخوة يعني هذه كلها أداب ليست شروط. ينبغي أن يكون مستقبل القبلة على طهارة كاملة، وينبغي أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤه فيه، وأيضا يقدم الأول فالأول، يعني ما يقدم الكبير أو صاحب الحاجة إلا إذا استأذن. وذاك بعضهم كما ذكر ابن جزر وغيره كان يقدم أهل السوق اللي عندهم متاجر، يقدمهم يقرؤون ثم يذهبون حتى يفتحون محلات، وهذا مما يساعدهم على أن يستمر في القراءة. وبعض وإذا كان في الحلقة مثل هذا، ولكن إذا لم يكن صاحب حاجة ضرورية فالأصل أن يقدم من هو الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، هذا الذي رأينا عليه الخلف من شيوخنا لا يفعلون غيره. وأيضا أيها الإخوة من آداب المقرئ ينبغي له القيام في مجلسه لمن يستحق الإكرام من طلبته وغيرهم، استمالة لقلوبهم على حسب ما يراه. بعض المقرئين إذا جاء الطالب أعطاه يعني بشاشة الوجه وطلقة الوجه مما حبب الطالب في الحلقة وفي تحفيظ القرآن، كذلك أن يسوي بين الطلبة بحسبه، يعني كلهم يجعلهم إيش سواء، إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة. بعض الطلاب تجد فيه موهبة وطلاقة وذكاء يعني أكبر من وأكثر من غيره من طلاب، هذا يجب أن يتبنى في الإقراء. أيضا أيها الإخوة القراءة في الطريق، يعني الآن ممكن أن تقرأ على الشيخ وأنت في الطريق أو في السيارة. بعض أهل العلم يعني كره ذلك، يقولون يعني أن الشيخ يكون منصرف الذهن ليس حاضر الذهن، والصحيح أن هذا كان يفعله بعض السلف. قال وكان الشيخ علم الدين الإمام السخاوي وغيره يقرؤون في الطريق، وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرئ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله تعالى أنه أذن في ذلك، يعني أذن أن يقرأ الإنسان على الشيخ في إيش في الطريق. وقال الإمام النووي: وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم تلهي صاحبها. ثم يقول ابن الجزر يعني حسم هذه المسألة، يعني وإن كانت مسألة يعني سهلة، لكن يقول: وقد قرأت على الإمام شمس الدين بن الصائغ في الطريق غير مرة، يعني أكثر من مرة، تارة أكون أنا وهو ماشيين، وتارة يكون راكبا على البغلة وأنا ماشي، هو يمشي هذا أكرمكم الله على البغلة وهو يمشي يقرأ عليه. المسألة الأخيرة في الإقراء من آداب المقرئ قراءة أكثر من شخص في وقت واحد، وهذا تحصل، وهذه تحصل لبعض المشايخ مثلا، هذا يقرأ وهذا يقرأ كلهم من مواضع مختلفة، ويرد على هذا ويرد على هذا. الإمام السخاوي له كتاب رائع جدا في علوم القرآن وفي الإقراء أيضا، سماه جمال القراء وكمال الإقراء، جمال القراء وكمال الإقراء في مجلدين. يقول الإمام الذهبي في ترجمة الإمام السخاوي في معرفة القراء الكبار، قلت يعني في قراءة أكثر من شخص على الشيخ، ما علمت أحدا من المقرئين ترخص في إقراء اثنين فصاعدا إلا الشيخ علم الدين وهو السخاوي. وفي النفس من صحة تحمل الرواية على هذا الفعل شيء، فإن الله تعالى ما جعل الرجل من قبين في جوفه، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، يصعب ولا لا يا إخوان؟ يصعب أن يرد ويستوعب كل واحد، ولا ريب في أن هذا العمل خلاف السنة، بأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن كان هذا يتلو من سورة، هذا كله كلام الذهبي، وهذا في سورة وهذا في سورة في آن واحد، ففيه جملة مفاسد. ففيه إيش؟ جملة مفاسد. أولا، زوال بهجة القرآن عند السامعين. ثانيا، أن كل واحد يشوش على الآخر مع كونه مأمورا بالإنصات، هذا رقم كم؟ 2. ثالثا، أن القارئ منهم لا يجوز له أن يقول قرأت على الشيخ علم الدين وهو يسمع ويعي ما تلوته، كما لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد منهم قرأ علي فلان قرآن جميعه وأنا منصت لقراءته، فما هذا في قوة البشر؟ ولا لا يا إخوان؟ كيف يجيز ويقول والله قرأ علي فلان وهو أصلا ما سمع قراءة صحيحة، ما يدري هو أخطأ ولا ما؟ والإقراء يا إخوان ليس المقصود به أن يعرض القرآن فقط، ليس المقصود أن أسمع للطالب هو حافظ القرآن ولا لا، لا، الإقراء أن أعطي إجازة لهذا الطالب أنه يقرأ في المستقبل، خلاص أنا أعطيته إجازة شهادة أنه أن قراءته علي، وإجازتي له بمعنى أنه يستطيع أن يقرأ الناس من بعد ذلك، هذه شهادة من عندي. وأما القارئ أيها الإخوة، فمع الشروط الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، قال ابن الجزري: وأما القارئ فتقدم حكمه وما يجب عليه من الإخلاص وحسن النية، ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة عن تمام مراده، وليبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف فهذه آفة الطالب، وليقصد شيخا كملت أهليته وظهرت ديانته جامعا لتلك الشروط المتقدمة أو أكثرها، فإذا دخل عليه فليكن كامل الحال متنظفا، هذه من الأداب، متطهرا متأدبا، وعليه أن ينظر شيخه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجاحته على نظرائه. قال الربيع صاحب الإمام الشافعي: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة. يهاب الشيخ، الله أكبر. فإن وقع منه نقص، أي من الشيخ، فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ، يعني يتهم نفسه بعدم الفهم. وقال: وكان بعض أهل العلم إذا ذهب لشيخه تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. الله أكبر، أين هذه من أخلاق الطلاب والمشايخ؟ وأيضا أيها الإخوة، من الآداب، قال: وينبغي ألا يذكر أي الطالب عند الشيخ أحدا من أقرانه، لا يقول والله فلان قال كذا، وهذا يا إخوان من التصادم، مما يعني قد يجد الشيخ في نفسه شيء، ولا يقول قال فلان خلافا لقوله، وهذا يا إخوان يعني تحصل خاصة في مسائل الفتوى. وأن يرد، كل هذه آداب، غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها، قام وفارق ذلك المجلس. وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين وليخص الشيخ بالتحية، يعني يسلم ثم يقول السلام عليكم يا شيخ حتى يعرف أنه جاء، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ما انتهى به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، ولا يقيم أحدا من مجلسه من مجلس الشيخ، فإن آثره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يقسم عليه أو يأمره الشيخ بذلك، إلا إذا قال له الشيخ تعال أنت هنا. طيب، ومن الآداب أيها الإخوة أيضا، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإذا جلس فليتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ولا يرفع صوته رفعا بليغا ولا يضحك، ولا يكثر الكلام، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، بل يكون مقبلا على الشيخ مصغيا إلى كلامه. وآخر أيها الإخوة من هذه الآداب، ومن الآداب أيضا أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته. بعض المشايخ تجده شديد أو يعني ألفاظه قوية أو يرد بعصبية، أو فهذا يجب على الطالب أن يتحمل مثل هذه يعني الجفوة. آخر مسألة أيها الإخوة حتى ما نطيل، وهي طبقات المقرئين. طبقات إيش؟ المقرئين. المقرئون ليسوا على مرتبة واحدة، يتفاوتون في العلم وفي الإدراك وفي الفهم، ولذلك ابن مجاهد في كتابه السبعة في مقدمة الكتاب بالصفحة 45 والسادسة 46 ذكر كلام نفيس جدا في طبقات المقرئين. قال أولا، قال فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب، واحد عالم ويعرف وجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات ومعاني الكلمات، البصير بعيب القراءات، المنتقد للآثار. هذا طبق رقم كم يا إخوان؟ هذا هو الإمام. أول شيء من هو؟ قال المعرب، يعرف الإعراب، العالم بوجوه الإعراب والقراءات، ويعرف إيش؟ اللغات، ويعرف معاني كلماته مفردات الألفاظ، البصير بعيب القراءات، المنتقد للآثار، يعني يعرف الأسانيد. قال فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. أعيدها الطبقة الأولى ولا انتهى يا أخوان؟ قال أول شيء المعرب للقرآن والعالم بوجوه الإعراب والقراءات والعارف باللغات ومعاني الكلمات القرآنية والبصير بعيب القراءات ومنتقد الآثار، يعني يعرف كل شيء في علوم القرآن والقراءات القرآنية، في علم اللغة والقراءات القرآنية وأسانيد القراء. هذا هو طبقة رقم كم؟ واحد. الثاني أيها الإخوة، قال ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، يعني يعرف الإعراب لكن لا يعرف القراءات، ولا لا يا إخوان؟ لا يعرف أسانيد القراء، لا يوجه الإعراب، لا يعرف أوجه الإعراب ولا معاني كلمات. هذا رقم كم؟ اثنين. قال فذاك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه، ولا لا يا إخوان؟ طيب، إذن الرقم الثاني قال من هو؟ من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، ما عنده لا قراءات ولا يعني تفسير معاني كلمات ولا أسانيد، لكن فقط عالم باللغة العربية. طيب، الثالث أيها الإخوة، قال منهم من يؤدي ما سمع، ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم زي الشريط، فقط زي مسجل، أخذ من شيخه وأدى كما سمع، ما عنده أي معلومات لا باللغة العربية ولا بالقراءات ولا بالأسانيد ولا شيء. هذا رقم كم يا إخوان؟ رقم 3. قال: ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه، ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ لا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده، فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة إلى غير ذلك. إذا كم قسم الآن عندنا أو كم طبقة؟ ها يا إخوان، 3. الأول المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات ومعاني كلمات، البصير بعيب القراءات المتقدر للآثار. الثاني من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك. الثالث من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه، ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره. الرابع أيها الإخوة، قال: ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار. طيب أنت تقول هذا أحسن من الثالث ولا لا أخوان؟ لكن انتبه، هذا علمه والعياذ بالله سخره لشيء آخر. قال: فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين، فيكون بذلك مبتدعا. نحن قلنا أيها الإخوة بالأمس أننا نقدم الرواية على اللغة ولا لا يا إخوان؟ وأنه إذا تعارض الرواية مع اللغة أيهم نقدم؟ نقدم الرواية مهما كان. طيب، لكنه قال: والله هذه قراءة، يعني ممكن أن أقرأ القرآن الكريم آية أو آيتين أو ثلاث، يعني من الناحية اللغة العربية صحيحة، أنتم معي إخوان، لكن من الناحية الأسانيد لم يأتي بها رواية، لا من 7 ولا من 10، هل يجوز له أن يقرأ؟ لا. ولذلك يقولون: ليس كل ما جاز عربية جاز قراءة. هذه قاعدة مهمة، خذها ولا تخف. ليس كل ما جاز عربية جاز إيش؟ القراءة به. وإذلك أنا قلت لكم في الدرس السابق أن أحسن من تكلم في الرد على النحاة واللغويين عندما يتكلمون في أسانيد، يعني الرد بعض القراءات القرآنية من ناحية اللغة، ممن وقفتم عليه ابن القاصح في سراج القارئ. سراج القارئ مبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، هو من أحسن من كان يرد على النحاة واللغويين. إذن الرابع أيها الإخوة الأحباب، قال: منهم من يعرب، ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار. يعني الذي أوقعه بالمصيبة هذه أنه عنده لغة عربية لكن ما يعرف إيش، ما يعرف القراءات القرآنية ولا الآثار، فربما دعاه علمه باللغة العربية إلى أن يحسن قراءة لم يقرأ بها السلف. يقول: هو صحيح باللغة، لكن كما قلت لكم ليس كل ما صح لغة صح إيش؟ القراءة به. قلت ما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة، إذا كان أحد يرغب في شهادة حضور دورة فيأخذها من الأخ المشرف على الدورات العلمية. الموضوع الأول في درس اليوم هو الإجازات القرآنية، هو ليش الإجازات القرآنية. والإجازات القرآنية أيها الإخوة مهمة في إثبات إتقان القارئ المجيز والمجاز له. ونحن أمة إسناد، فميزنا الله تعالى بأن جعل كتابنا وصل إلينا متواترا من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصل إلينا متواترا. والإجازات القرآنية أيها الإخوة ما لها وما عليها، لكن هناك أمورا في الإجازات نحتاج إلى بيانها. تعريف الإجازة القرآنية ما هو؟ الإجازة القرآنية هي شهادة من المجيز للمجازي، هي شهادة من المجيز للمجازي رواية وتلاوة في أي قطر نزل وفي أي مكان حل. أعيد التعريف مرة أخرى، الإجازة هي شهادة من المجيز للمجازي رواية وتلاوة في أي قطر نزل وفي أي مكان حل. ثانيا، هناك أمور أيها الإخوة يشترط على المجيز والمجاز. طبعا ذكرنا بالأمس شروط الإقراء وآداب الإقراء، شروط المقرئ والقارئ وآدابهم، ولا لا يا إخوان، ذكرنا شروط المقرئ والقارئ وآداب كل منهم. فمن ضمن الشروط في الإجازات الإخوة التي ذكرها أهل العلم أن يكون المجاز له الذي يعطى الإجازة، الذي يأخذ الإجازة، أن يكون متقنا، أن يكون متقنا، هذا من الشرط. كيف تعطي شخص إجازة قرآنية إسناد وليس متقنا؟ والإتقان أيها الإخوة ينصب في أمرين، إتقان الحفظ وإتقان ليش للتلاوة. وقولنا الإتقان لا يعني أنه لابد أن يصل إلى درجة عالية في الإتقان، على الأقل المرتبة الأولى من مراتب الإتقان. بمعنى أنني أستغرب شخص معه إجازة قرآنية وهو عنده لحون جلية، ولا لا يا إخوان؟ هذا غريب أن يكون معه إجازة قرآنية، هذا لم يبلغ الدرجة الأولى من درجات الإتقان. أنتم معي يا إخوان؟ ولذلك الإتقان درجات، أعلى درجات الإتقان والضبط والإتقان هذا درجات. يعني بعض الناس، ابن الجزري رحمه الله تعالى ختم على أحد مشايخه، قال فجمعا قرأت عليه جمعا من الفاتحة إلى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، قال وأجازني في القرآن كله، ما قرأ من البقرة يا إخوان إلا آيات معدودة، ولا لا؟ طيب لماذا أجازه في هذا؟ لأنه بلغ درجة عالية في الإتقان فلا يحتاج أن يكمل. وهذا ما يسميه بعض أهل العلم هو الإجازة في القرآن كله وقد قرأ بعضه. متى يصل إلى هذه الدرجة؟ إذا وصل إلى درجة عالية في الإتقان لا يحتاج أنه كل يوم يقرأ على فلان وفلان وفلان، مثلا قرأ على مشايخ ضابطين للقراءات 10-20 من القراء المعروفين بالإتقان بالجودة والإتقان، عند ذلك لا يحتاج أن يقرأ مرة أخرى على الشيخ نفسه ويجيزه، يقرأ شيء من القرآن ويجيزه في الباقي. بل إن بعضهم أجاز يعني السماع وما ذلك، وهذا يحتاج إلى تفصيل حتى لا يفتح باب الإجازات. وأيضا من شروط إخوان في الإتقان في الإجازات يحسن سماع الأسانيد على الشيخ. بمعنى إذا أجاز المجيز للمجاز أعطاه الشهادة والإجازة، يحسن بالتلميذ أن يقرأ على الشيخ الإجازة، لأن هذا يا إخوان يعطي الشيخ، قد يكون خطأ في الإجازة، تعريف من الشيخ للتلميذ لبعض العلماء الذين جاءوا في الإسناد، فهذا مهم جدا. كذلك أيضا من شروط الإجازة معرفة المجاز له الوقف والابتداء، وقد ذكر هذا المرعشي في جهد المقل، وقال إن من شروط الإجازة أن يعرف القارئ الوقف والابتداء. وأيضا من الشروط أيها الإخوة معرفته لرسم المصحف، لأن رسم المصحف مهم جدا في معرفة المقطوع والموصول، وفي معرفة الهاءات الكناية والتاءات وما لذلك. أيضا أيها الإخوة يحسن بعد أن يقرأ الإسناد ويقرأ الإجازة ألا يعطي، يحسن يعني بالتلميذ ألا يعطي الشيخة هدية أو مكافأة أو مالا، لأن عمله هذا لله وفي الله، فإذا أدخل عليه شيء من أمور قد يدخل عليه شيء من أمور الدنيا، وهذا لا يحسن. وذلك الأخذ شيء من المال على الإقراء في كلام لأهل العلم، وقد أجازه بعضهم. أيضا أيها الإخوة، يحسن بالمجيز والمجاز له أن يشهد بعض الحاضرين على الإجازة، وخاصة كما قال ابن الجزري في الغاية الأقران، يعني أقران مجاز له. جاء في ترجمة محمد بن الصائغ قال ابن الجزري: فلما أن ختمت عليه الختمة الثانية وكتب لي الإجازة بخطه، سألته أن يذهب إلى شيخنا جمال الدين بن عبد الرحمن الإسنوي شيخ الشافعية، فذهب إليه وهو بالمدرسة الناصرية من القاهرة فأشهده. وجاء في ترجمة محب ناظر الجيوش قال ابن الجزري: وقرأت عليه جمعا من البقرة إلى قوله ختم الله على قلوبهم كما تقدم، وأجازني وشهد في أجائزي، يعني كان في حاضرين قال اشهدوا أن أجزت فلان. من مسائل الإجازة أيها الإخوة، هل يشترط للتصدر للإقراء، يعني مدرس الحلقة لابد أن يكون معه إجازة ولا ما يقرأ؟ ها يا إخوان، هذا يعني إذا اشترطنا هذا فقد ضيقنا واسعا. يقول السيوطي في الإتقان: واسمع كلامه جيدا وهو نفيس جدا، قال: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح. وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء، خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم، لقصور مقامهم عن ذلك. والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية. إذن إخوان، هل يشترط للمجيز والذي يدرس في الحلقة لابد أن يكون معه إجازة يا إخوان؟ لا يشترط. أيضا أيها الإخوة، في مسألة: هل يشترط بمنح الإجازة أن يأتي القارئ بجميع أوجه الخلاف للراوي أو القارئ، يعني أوجه الخلاف الجائزة؟ لا يشترط. وقد ذكرت هذا في الدروس السابقة: حفص له قصر منفصل والتوسط والإشباع، وله الاستعاذة في أول السورة، أوجه الاستعاذة والأوجه بين السورتين البسملة. هل يشترط أن يأتي بجميع الأوجه الأوجه الجائزة أم يكتفى بوجه واحد؟ قالوا: يكتفى بوجه واحد، وهذا اتفاق عند أهل العلم. أيضا أيها الإخوة، من مسائل الإجازات القراءة على أهل البدع، وهذه مسألة مهمة. إذا شخص عرف ببدعته، بل إن بعضهم يعني يدعو إليها والعياذ بالله، فهذا لا يقرأ عليه. وانتبه إلى هذين النصين فهما نفيسان جدا. جاء في ترجمة محمد بن غالب الأنماطي البغدادي قال ابن الجزري: ولم يقرأ على أبي محمد اليزيدي مع قرب منزله منه. وقيل له: ما منعك من القراءة على اليزيدي؟ فقال له: المذهب لا غير. قلت: هذا كلام ابن الجزري يشير إلى أن اليزيدية كان يرمى بالاعتزال، فعندما علم أنه معتزل من المعتزلة تركه ولم يقرأ عليه. معي يا إخوان؟ وقال أبو بكر المروزي في ترجمة السوسي، ذكرها الذهبي في معرفة القراء الكبار، نقل عن أبي بكر المروزي قال أبو بكر المروزي: أخبرت أبا عبد الله بن حنبل أبا شعيب السوسي أخبرت أبا عبد الله بن حنبل أن أبا شعيب السوسي زوج بنته رجلاً فلما وقف في القرآن أي في مسألة القول بإيش؟ بخلق القرآن، فرق بينه وبين ابنته، وعنه من القراء، قال: وقد كان شاور أبا جعفر النفيلي فأمره أن يفرق بينهما. قال أحمد: أحسن السوسي عفى الله عنه أو عافاه الله. أيضا من المسائل أيها الإخوة في الإقراء، بعضهم يشترط، بعض أهل العلم يشترط ألا يتعدى القارئ 10 آيات، أخذا بحديث أبي عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فكان المقرئ الشيخ لا يمكن الطالب أن يقرأ أكثر من إيش؟ من 10 آيات، 10 آيات ويقول له حسبك وقف. وبعضهم 5 آيات، بل إن أبا عمرو الداني قال ثمن واحد يكفي، شرح القصيدة، قال ثمن واحد يكفي من الجزء، لا يتعدى أكثر من ثمن. ولكن إخوان، ما هو الصواب؟ والله أعلم. الصواب أن هذا يعود على قوة الطالب وقدرته، فمتى أحس المعلم أن هذا الطالب متمكن في القراءة ومدرك لما للتصحيح الذي يعطى إليه، وكلما قرأ زيادة يعني لا يتتعتع ولا يعني يؤثر هذا على قراءته، فهذا لا بأس، يعني ليس هناك حد. قال القسطلاني في لطائف الإشارات: والصواب الأخذ في ذلك بحسب قوة الطالب من غير حد ولا عد، على حسب إيش؟ قدرة الطالب. إذا أحسست أن الطالب والله تعدى 10، 20، 50، 100 آية وهناك وقت متسع والطالب متقن، لك يعني أن تكمل. حتى إنه جاء في بعض التراجم كما ترجم الذهبي في معرفة القراء الكبار وابن الجزري في الغاية، أن بعضهم كان يختم في على شيخه في 3 أو 4 أيام أو أسبوع. في مسألة أيها الإخوة، يعني وهي آخر مسألة في مسألة الإجازات، وهي سبحان الله يعني من عجائب الدهر، إجازة صغير السن. إجازة إيش؟ صغير السن. طبعا أيها الإخوة، يعني يتورع الإنسان ويتوقف في مسألة إجازة صغير السن، لأنه قد يعني يستعمل هذه الإجازة ويجيز غيره ويتلاعب بها. لكن إذا علمت أن هذا الصغير قد بلغ يعني مبلغ الرجال بعقله وإدراكه، فلا بأس أن تجيزه في ذلك. واسمع هذا النص العجيب في من غاية النهاية لابن الجزري، قال: جاء في ترجمة عبد الرحمن بن مرهف بن عبد الله بن ناشرة المصري، قال ابن الجزري: حدثني شيخنا أبو بكر الشمسي قال: حكى لنا شيخنا الصائغ قال: لما وصلت في القراءات على شيخنا ابن ناشرة إلى سورة الفجر منعني الختمة، لأنه كان صغير، كأنه استصغرني على الإجازة. قال: فشق ذلك علي، يعني كيف، ليش ما يجيز؟ وجئت إلى شيخنا الكمال الضرير فأخذت من موضعه إلى عند ابن ناشرة، هذا كلام ابن الصائغ، فتحادثا ساعة ثم قال لي: لما لم تدع هذا يختم؟ فقال: يا سيدي، الناس كثير وهذا صغير، والله يعلم متى ينقرض هؤلاء الذين قرأوا علينا. يعني استصغروا إلى الآن، هذا صغير، لعله يأتي وقت آخر. قال: فأمسك الشيخ الكمال بفخذيه وقال: اسمع، نحن نجيز من دب ودرج، عسى أن ينبل منهم شخص ينفع الناس ونذكر به، وما يدريك أن يكون هذا. وأشار إليه، أشار إلى ابن الصائغ، إن ابن الصائغ هو صاحب الكلام هذا. قال ابن الصائغ: فوالله لقد كانت مكاشفة من الشيخ كمال الدين، فإنه لم يبق على وجه الأرض من أولئك الخلائق من يروي عنهما غيري. الله أكبر، يعني سبحان الله، يعني هذا الصغير الذي تجيزه قد ما يبقى في الدنيا غيره، هو الذي يحمل هذا الإسناد. وذكر هذا ابن الجزري رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الرحمن ابن الناشرة المصري، توفي ابن ناشرة 661 هجرية. في مسألة أيها الإخوة الآن هي بدع القراء، انتهينا من الإجازات، في تفاصيل في الإجازات يا إخوان يعني يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكن هذه أهم المواضيع في الإجازات، وفي أيضا في الجمع في القراءات وما ذلك لعله في وقت آخر إن شاء الله. بدع القراء أيها الإخوة هذه من المصائب وليست حديثة عهد. بدع القراء، هناك بدع قديمة وبدع إيش؟ معاصرة. فالمعاصرة بعض البدع التي في هذا العصر تشترك مع البدع القديمة، يعني بينهما شراكة، وبعض هذه البدع لا، بدع محدثة ليس لها أصل، يعني ليس لها سابق عهد في القديم. جاء عن حذيفة رضي الله عنه في التحذير من البدع قوله: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. من أهم البدع أيها، طبعا البدع كثيرة، لكن سأشير إلى نقاط أو يعني ما ممكن أن يعني يتكرر. من أهم البدع أيها الإخوة التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف، وهذه يا إخوان من البدع يعني المنكرة، حتى أنك يعني تستنكر على القارئ كيف يقرأ القرآن بهذه الطريقة. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل أيها الإخوة لا يعني التنطع، وإخراج الحروف من مخارجها لا يعني الوسوسة في إخراج الحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من قرأ القرآن وخير من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، لم تكن قراءته بهذه السورة المبتذلة والتي يعني تشمئز منها النفوس والطبائع السليمة. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن، ابن قتيبة أيها الإخوة توفي 276، له كتاب تأويل مشكل القرآن من أروع الكتب، وقد كان قال: وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة، فهفوا في كثير من الحروف وذلوا فأخلوا. انتهى كلامه. وأيضا أيها الإخوة من البدع، بدع القراء هو القراءة بلحون أهل الفسق والفجور، يعني قراءة الأنغام والتمطيط الزائد وقراءة الترقيص والتلحين، القراءة الغناء والشعر والعياذ بالله، وهذا من البدع، والتطريب بترديد الأصوات والتحزين، يعني القارئ تسمع ويتحزن بالقراءة وكأنه حزين وهو ليس بحزين والعياذ بالله. كذلك الترعيد أن يقرأ بصوت بمدود خاصة يعني يرعد بها وكأنه فيه برد، هذا يتفنن بالقراءة. أيضا من البدع عند القراء، وهذه يعني من البدع المشينة والعياذ بالله، هي القراءة بالقراءات الشاذة سواء كانت داخل الصلاة أو بخارجها، وذكرنا هذا في الدرس السابق، وقلنا إن كل قراءة جاوزت العشر فهي قراءة إيش؟ شاذة. واسمع يا إخوان أيها الإخوة لكلام الذهبي يرحمه الله تعالى في كتابه بيان زغل العلم والطلب، قال: فالقراء المجودة، عند التنطع في القراءة والتلحين، فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت، لأنه هو يعرف التجويد وإيمان بها، وبأن المسلمين يلحنون، أي واحد أمامه يلحن، ما أحد عاجز، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة، فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا علمت وماذا عملت، فأما علمك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف، فالله تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء. أيضا يا أيها الإخوة، من البدع الواضحة والجلية تقليد الأصوات. تقليد إيش؟ الصوت. الصوت أيها الإخوة نعمة من الله عز وجل، وخاصة إذا كان الصوت حسنا، والتفاوت بين الناس في الأصوات هذه من بديع صنع الله عز وجل وخلقه. فهناك من أصوات صوت هادئ، صوت عذب، هناك من أصوات صوت مرتفع، هناك خاشن، هناك لين، وما لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغني بالقرآن، وقال في الحديث الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم، أو زينوا أصواتكم بالقرآن، والحديث من الأحاديث المقلوبة. والعجيب أيها الإخوة في تقليد الأصوات أن هناك شخصا تجده رفيع الصوت، يعني الله عز وجل أعطاه هذه ميزة في صوته، وتجد شخص آخر لا يتوافق معه بالصوت أبدا ولا بالتلاوة، ويحاول ويتكلف حتى يقلده بالصوت. ولا يا أخوان، حتى أنه في مواضع الخشوع ذاك يخشع الأصل، وهذا المقلد يحاول أن يتخشع في المكان الذي خشع فيه الأصل، يحصل ولا لا يا أخوان؟ بل إن بعضهم إذا رفع ذا فلان صوته رفع هذا صوته، إذا خفض خفض، يعني هذا يا أخوان. وذلك يعني هذه عبادة من الله عز وجل، أنت تتعبد الله بقراءتك للقرآن، فكيف تقلد هذا الصوت؟ إلا إذا كان صوتك يعني مطابقا لذاك، يعني الله عز وجل خلق ذاك فيكما، هذا يعني لا يمنع أن صوتك يعني يقارب صوته، هذا يحدث، لكن لا يمكن أن تكون يعني مطابق 100% بالصوت، لابد أن يكون هناك فروق. وحتى وإن كان أيضا متطابق، حتى وإن كان متطابقين، هذا يعني لا يعني يدعو إلى أن إنسان يقلد صوت غيره. ومن البدع أيها الإخوة، أختم بها هذا المجلس، وهي بدع منكرة وسيئة، وهي الاهتزاز والتمايل والتحرك عند قراءة القرآن، وهذا يحدث، تجد أنه يقرأ تجد أن الشيخ كذا يسوي، ولا لا يا إخوان؟ وهذه من عادات اليهود والعياذ بالله. واسمع كلام أبي حيان في البحر المحيط، كلام رائع جدا. قال: لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى، لم يبق شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز، فلذلك لا ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وانغض لها رأسه. وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار، يعني بعض ديار المسلمين، تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم. وأما في بلادنا، لأنه في بلاد الأندلس، هو أبو حيان أندلس، بالأندلس والمغربي، فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له: لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة. مع يا إخوان، إذا قال كذا الشيخ واللي حرك رأسه واللي حرك، هذا من عادات إيش؟ من عادات اليهود. وقال أيضا الراعي الأندلسي، وكذلك وافق أهل بعض البلاد الإسلامية اليهود في الاهتزاز عند الدرس والاشتغال، وهو من أفعال اليهود. هذا هو، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه. قلت ما قلت، فإن كان صواب فمن الله، وكان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ما قولكم في فعل الإمام الذهبي فإن قرأ على الشيخ أصم؟ الذهبي يرحمه الله تعالى عندما قرأ على الشيخ الأصم ابن الصواف، عندما قرأ عليه ما كان أصما، وإنما كان سمعه ثقيلا. وكلام الإمام الذهبي، وهي قصة عجيبة يا إخوان، يقول: قرأت عليه أول شيء السبع، يعني جئت وقلت له: يا فلان أنا سأقرأ عليك القرآن، قال فهز رأسه وقرأت عليه. قال فأصبحت أقرأ وهو يرد علي. قال فعجبت كيف يرد علي وأنا لم أخطئ. قال فانتهرني يعني معنى كلامه، ثم يعني قال له اذهب إلى فلان من الناس واقرأ عليه ثم تعال مرة ثانية. يعني كان يقول ابن الذهبي رحمه الله تعالى كأنه استصغرني، يعني قال توك أنت كيف تذهب إلى مشايخ الكبار، اذهب إلى الصغار ثم تعال إليه. قال فوجدت ذاك يعني في نفسي كيف يعني، فذهبت يقول إلى أحد تلاميذه وأخبرته وقرأت عليه، إلا أني لم أختم عليه القرآن. والسبب في ذلك قال أنني قد وعدت أبي أن لا أتأخر عليه أكثر من 4 أشهر ثم رجعت. وهذا يا أخوان دليل على أن الأئمة الكبار أيضا كانوا يراعون الآباء والأمهات وبر والديهم. أما الإجازة بالقراءة بدون حفظ يعني من المصحف فلا أرى ذلك، لا أرى أنها صحيحة. طبعا السيوطي في الإتقان يرى جواز الإجازة من المصحف، لكن الكثير من أهل العلم يرون الحفظ هو الأصل. هل الاهتزاز في القراءة يخل بها وينقص من أجرها؟ لا إن شاء الله، لكن الإنسان يعني يحاول ويتعود أنه يترك هذه العادة السيئة، خاصة وقد علمنا أنها فيها تشبه باليهود. بعض القراء يضع يده عند خده عند قراءة، يعني هذا يعني عادة عند بعضهم، يعني يمكن للصوت حتى يعني يسمع جيدا أو يعني يرتكز على يده، لكن يجب أن لا تكون يعني عادة يتعبد بها. هل يشترط حفظ رسم المصحف؟ هذا عند يعني بعضهم اشترطهم في الإجازة، بعضهم نعم اشترط هذا، وراجع الجهد المقل للمعراشي تجد الكلام. القراء العشرة يعني الأخ يسأل نريد يعني تعريف بالقراء العشرة ورواتهم حتى يكتمل الموضوع، لعله إن شاء الله في درس إن شاء الله قادم بإذن الله عز وجل، يعني أحيانا الله وإياكم في مناسبة أخرى حياة طيبة إن شاء الله سيكون يعني مواضيع أيضا مختلفة في تعريف القراء العشرة والأربعة عشر ومدخل أيضا لعلم التجويد والقراءات من جانب آخر إن شاء الله. قلنا القراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة، والعشر الصغرى من طريق الشاطبية، يعني الشاطبية من طريق التحبير التيسير اللي هي الدرة من طريق التحبير التيسير، لأن أصل الشاطبية أصلها إيش كما قلنا، أصلها تيسير، وجابر الجزري وزاد على التيسير سماه تحبير التيسير، ثم جاء بمنظومة سماها إيش الدرة، وهي من 241 بيتا، وهي قراءة العشر الصغرى. كل ما زاد يا أخوان عن قراءات العشر 14-20 مليون هذا شاذ. القراءات المتواترة فقط 10، وأشهر المتواتر 7، هذا المعلوم. السبع القراء كما تقدم وأبو جعفر ويعقوب وخلف فقط، ما زاد عن هؤلاء فهو شاذ. نعم القراءات 14 كلها متواترة، لكن طبعا يا إخوان عندنا ما نقول تواتر أو هذا إجمالا في الطريق، يعني ليس كل طريق منه متواتر، يعني إجمال الطرق فهي متواترة. سنأتي إن شاء الله في شروط الإقراء والتصدر للإقراء والقارئ والمقرئ أن كل من أراد أن يقرأ القراءات القرآنية يبدأ بترتيب الكتاب الذي يبدأ به، يعني ترتيب الشاطبية، إذا أراد الشاطبية يبدأ بترتيبه الشاطبية، الإمام الشاطبي يبدأ بنافع، هذا هو يعني الأصل أنه يبدأ بالكتاب الذي يقرأ به. لكن يستحسن أن يقرأ بقراءة أهل البلد، أول شيء يتقن قراءة أهل البلد الذي هو موجود بين ظهرانيهم، يقرأ بها ويحسن القراءة، ثم بعد ذلك يقرأ يذهب إلى قراءة أخرى. هذه مسألة التكبير عند القراء، هذه التكبير مروي عن البزي عن ابن كثير، ويعني يذكرها أهل كتب القراءات في كتبهم، وهي تسمى التكبير، وهي تجدها في آخر منظومة في آخر شيء في الشاطبية، وهذه مرويها يا إخوان عن البزي عن ابن كثير في الشاطبية، وهي مروية أيضا في الطيبة عن القراء السبع. في كتاب يسأل الأخ يعني كتاب في القراءات مطبوع ممكن أرجو عليه، في كتاب اسمه تقريب الشاطبية، يعني شرح للشاطبية لكنه شرح مهذب وجميل جدا لعبد الفتاح اللاشين، سيد عبد الفتاح اللاشين، كتاب يعني ومعه واحد اسمه بن محفوظ وكذا، وهو جميل جدا ومختصر وممكن أن تستوعبه بدون الرجوع إلى كتب يعني متقدمين، لكن لابد من شيخ. طبعا القراءات يا إخوان ما تأخذ من الكتاب، لابد من عرض. ما الفرق بين العالمين ابن الجزري وابن الجمزوري؟ الجمزوري متأخر صاحب المنظومة تحفة الأطفال، وابن الجزري 833، هذا إمام المحقق. كيف تبدأ يعني تتعلم القراءات القرآنية؟ بالأمس يا إخوان قلنا أن القراء الذين ذكرهم ابن الجزري في منجد المقرين، هذا كتاب يا إخوان لو منجد المقرين، هذا كتاب ابن الجزري، هذا كما يعني ذكرنا هو من كتب أصول القراءات، من أعظم كتب أصول القراءات، هذا منجد المقرين ومرشد الطالبين. يعني القراءات القرآنية أول شيء تبدأ بالقراءات أهل البلد وتتقنها، 1، 2، 3، 4 من المشايخ، 5، 10، إذا أحسست يعني أنك متقن. بعض الناس يتقن من 2-3 خلاص ما يحتاج يذهب إلى القراءات، بعض الناس يحتاج إلى 4-5-6-7 ما يعني، فهذا يعني يستحسن أن لا يذهب إلى القراءات، مستواه يعني متواضع لا يرقى أن يكون إلى مستوى القراءات. نحن قلنا في بالأمس أنه ليس كل شخص يستطيع أن يقرأ قراءات قرآنية، بعض الناس عنده قدرة أن يقف على حد معين في التجويد، ما يستطيع أن يغادر إلى مستوى أعلى يرتفع مستواه، هذا يعني قدرات إلهية الله عز وجل جعل قدرات بين الناس، هذا ما يستطيع أن يتعلم القراءات. لكن هناك أشخاصا كما تقدم في ترجمة أبي اليمن الكندي، حفظ القرآن عمره 7 سنين وقرأ القراءات العشر عمره 10 سنوات وأقرأ 83 سنة، هذا يعني فذ. لكن في هناك من الناس من عنده قدرة ولله الحمد، يقول ابن حجر رحم الله أبي لقد أخرني ما حفظت القرآن إلا في 8، مسكين والله ما حفظ القرآن إلا في 8، ليش؟ هذا يدل على أن أقرانه إيش كانوا يحفظوا القرآن في 7 و6 ولا لا يا إخوان، فعندهم 8 يعتبر متأخر. هل يجوز الإمام أن يقرأ يعني يجمع بين قراءتين في الصلاة؟ هذا يسمى عند القراء الخلط والتركيب بين القراءات، وذكر ابن الجزري في بداية النشر يعني كلام لهذا، وأنك تخلط أكثر من قراءة في الصلاة يعني أمام الملأ أو هذا في كلام ابن الجزري، يراجع في النشر في القراءات العشر في المجلد الأول من صفحة 17 إلى صفحة 19، تجد إن شاء الله يعني الجواب. أحسن من كتب في الأحرف 7 أيها الإخوة الدكتور عبد العزيز قارئ يحفظه الله تعالى، في كتاب له نفيس سماه شرح حديث الأحرف 7، كتاب عظيم القدر حقيقة، ويقول هو أنني مكثت في تأليف الكتاب 10 سنوات، حتى قال في مقدمة الكتاب أنني سألت الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان فقلت له عن الأحرف 7، أتعرف حديث الأحرف 7 يعني ما تفسيره؟ قال الذي أعرفه أني لا أعرف معناه، يعني الإمام الشنقيطي توقف في هذا. واسم الكتاب شرح حديث الأحرف 7 للدكتور عبد العزيز قارئ، وهو من أحسن وأجمل الكتب التي قرأت في مثل هذا. اللحن في الفاتحة أيها الإخوة نوعان أو قسمان، إذا كان يخل بالمعنى يخل بالمعنى ففي كلام لأهل العلم، وهو كلام أكثر أهل العلم أنه يبطل الصلاة إذا كان يخل بالمعنى، مثل أنعمت إياك يعني مثلا، هذا إذا كان يخل بالمعنى فبعض أو أكثر أهل العلم يرون بطلان الصلاة، وبعضهم لا يرى ذلك، لأن أبا حنيفة يرحمه الله تعالى يرى أن الفاتحة ليست أصلا من أركان الصلاة وإنما هي من واجباتها، فالخلل في الفاتحة لا يعتبر لا يعد خللا في الصلاة. القرآن الكريم هو الذي يحكم اللغة، يعني هذا الأخ يسأل ما القرآن الكريم هو الذي يحكم اللغة وليست اللغة تحكم القرآن الكريم، فالقرآن حاكم وليس محكوم، كل القواعد اللغوية والنحوية والصرفية خاضعة للقرآن الكريم، وليس القرآن الكريم خاضع لها. الأخ يسأل يعني ما يقرأ القرآن من يعرف الإعراب؟ لا، الإنسان يجتهد يا أخوان، يعني يبذل جهد يقرأ ويستمع. الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل القرآن هم عرب خلص ويستمعون ويؤدوا كما سمعوا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتجرد من أن يسمع القرآن الكريم من قراء ضابطين ومجودين ويحاول يعني على قدر الاستطاعة، كما يعني جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران وهو عليه شق، يعني يبذل الإنسان ما يستطيع من الجهد. حكم اللحن الخفي أنه يعني وجوب اصطلاحي عند القراء عند المجودين، لكن وجوب شرعي لا، ليس واجبا شرعيا. يعني لو أنك لحنت لحنا خفيا في مد أو قصر أو إخفاء أو إدغام هذا لا تأثم بذلك، والله عز وجل أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.